رحمه الله تعالى. قراءة أخينا في الله الشيخ فهد الحمين حفظه الله تعالى. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه. تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققه وقارئه والمعلق عليه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. يبدأ هذا الشريط من آخر صفحة 19 و300 قوله رحمه الله تعالى. الوجه الخامس تشبيه الرجال بالنساء. فإن المغاني كان السلف يسمونهم مخانيث لأن الغناء من عمل النساء، ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يغني في الأعراس إلا النساء كالإماء والجوار الحديثات السن، فإذا تشبه بهم الرجل كان مخنفا. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وهكذا في من يحضرون في السماع من المردان الذين يسمونهم الشهود، فيهم من التخنث بقدر ما تشبهوا بالنساء، وعليهم من اللعنة بقدر ذلك. وكان ذلك ضمن حلقة بتاريخ 11 من شهر ربيع الأول لعام 1447. مع تحيات وخالص دعوات أبي أحمد محمد بن رفيق العجمي. مكة المكرمة في آخر شهر الله المحرم الحرام لسنة 10 و400. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الوجه الخامس تشبيه الرجال بالنساء. إن المغاني كان السلف يسمونهم مخانيث. الوجه الخامس تشبيه الرجال بالنساء. إن المغاني كان السلف يسمونهم مخانيث لأن الغناء من عمل النساء ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يغني في الأعراس إلا النساء كالغناء والجوار الحديثات فإذا تشبه بهم الرجل كان مخنثا. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وهكذا في من يحضرون في السماع
المخنث هو المخنث المصاب بالنساء يتخنث والتغني والتكسر، ويصاب بالنساء في صوته ونسمه وغناه ويسمى المخنث. ان شاء الله السلام. نعم.
وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وهكذا في من يحضرون في السماء من المردان الذين يسمونهم الشهود، فيهم من التخنث بقدر ما تشبهوا بالنساء وعليهم من اللعنة بقدر ذلك. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بنفي مخنثين وقال اخرجوهم من بيوتكم كيف ما وكيف كيف نقربهم ونعلمهم ونجعلهم طواغيت ونجعلهم طواغيت.
كيف نمر بقربهم عندي كيف
فكيف نمر بقربهم ونعلمهم ونجعلهم طواغيت
معظمون. نجعلهم طواغيت
معظمون
بالله.
يطلع
معظمون. هذا خير عبارة. من الله عزيزة. فكيف إلا بقى
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر في مخنثين قال اخرجوهم من بيوتكم فكيف انهضوا بقربهم
خصوص الصوت على المواقف من الفعل والدعاء هذا هو الاصل كل ما جاء اسرع رفع الصوت فيه كالاذان والاقامه والتلبيه ونحو ذلك ما جاء في رفع الصوت والذكر على الصلاه حتى يتعلم الجاهل ويتذكر الناس ما جاء فيه رفع الصوت فهو مشروع للاذانه وما لا ياتي فيه فخفض الصوت فيه وعدم الجهل به اولى ولا يصير الدعاء فان كونه بين العبد وبين ربه انفع الا ما كان يستمع له كالقنوت والاستسقاء ونحو ذلك فالحاصل ان الامور تتعلق بما جاء به الشرع في هذا فالاصل في الدعاء السر والذكر عدم الجهر الا ما جاء به الشرع الا ما دل على الشرع من شرعيه رفع الصوت به كان يرفع الصوت بالاذان والاقامه والتلبيه والذكر على قدر السلام من الصلاه بما في هذا من المصالح من تعليم الجاهل وارشاد الضال والدعوه الى الحق وتلبيه دعوه الله عز وجل للحج هذا هو الاصل ولهذا قال الصحابه انهم يرفعون اصواتهم على المشي الجنه قد ارفعوا على المسلمين وارفقوا فانك ذكر الى اصم ولا غائبه ممن يدعون سميع قليل ويقعوا يحملون قلوبك راحلتهم فلا حاجه الى هذا الجهر الزائد ما
وفي هذا من الآثار عن سلف الأمة وأئمتها ما ليس هذا موضعه كما قال الحسن البصري رفع الصوت بالدعاء بدعة وكذلك نص عليه أحمد بن حنبل وغيره وقال قيس بن عباد وهو من كبار التابعين من أصحاب علي
قيس بن عباد
وقال قيس بن عباد وهو من كبار التابعين من أصحاب علي يبلغ الحال وأما الحسن البصري قال كانوا يستحبون خفض الصوت عند الذكر وعند الجنائز وعند القتال وهذه المواطن الثلاثة تطلب النفوس فيها الحركة الشديدة ورفع الصوت عند الذكر والدعاء لما فيه من الحلاوة ومحبة ذكر الله ودعائه وعند الجنائز بالحزن والبكاء وعند القتال بالغضب والحمية ومضرته أكبر من منفعته بل قد يكون ضررا محضا وإن كانت النفس تطلبه كما في حال المصائب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس مخاضا لقم الخدود وشق الجنوب ودعا لله الجاهلية وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالحة والحالقة والشاقة والصالحة التي ترفع صوتها بالمصر فهو قد قال
لك إن وصلت وقت الصوت عندها لأن الذكر إلى الذكر والتأمل فعند الذكر يخلو صوته يتأمل ما يتعلق بحق الله وتعظيمه وفي اتباع الجنائز لا حاجة الى الصوت كما السلف يخفضون اصواتهم لانهم يفكرون في نصيب الجنازه وما لها في قضيها من نعيم او عذاب بعد ذلك هو محل تفكير ومحل اعتبار ليس محل رفع الصوت وبهذا يعلم ان ما يفعله بعض الناس رفع الصوت مع الجنائز قل الله وحيد الله هذا لا اصل له كذلك عند قتال محل تفكير ومحل نظر محل إخلاص لله عز وجل وتعمل في مواطن تشركم من العدل وليس محل رفع الصوت هذه المواطن التي كان السلف يستحبون فيها خفض الصوت عند الذكر وعند الجنائز وعند القتال لما فيه هذه المقامات من الحاجة إلى الإخلاص والتدبر والتعقل وعدم رفع الصوت الذي قد يشغله عما هو أهم
وقال إن الله لا يؤاخذ على دم العين ولا على حزن القلب ولا على حزن القلب ولكن يؤاخذ على أدم وأشار إلى لسانه أو يرحم وقال إنما حصل إذا لم تكن فإنها تلبة يوم القيامة للعم من جرد وسنان قطران وهذه الأحاديث وغيرها في الصحاح ولهذا عظم نهي العلماء لأن الكافية مثل الضرب بالدخول ونحو ذلك ورأى القطيع الدخ في الجنازة كما نص عليه أحمد وغيره بخلاف الدخ في العرس فإن ذلك مشروع أما القتال فهذا السنة وأيضا جرفه الصوت ولهذا قال حماس بن قيس بن خالد من امرأته يوم فتح مكة إنك لو شهدت يوم الخيمة إذ فر صفوان وفر عكرمة وأبو يزيد قائم كالمؤتمر واستقبلتهم بالسيوف المسلمة يقطع لكل سائد والجمجمه غربا فلا يسمع الا غمغمه له نهيت حل خلفنا وهمهمه لم تمتدي في اللوم ادنى كلمه وهذه البقاعه والابواب التي تشبه قرن اليهود وناقوس النصارى لم تكن تعرف على عهد الخلفاء الراشدين ولا من بعدهم من امراء المسلمين وإنما حدث في ظني من جهة بعض ملوك المشرق من آل فارس فإنهم أحدثوا في أحوال الإمارة والقتال أمورا كثيرة وانبثت الأرض لكون ملكهم انتشر حتى ربا في ذلك الصغير وهرم فيها الكبير ولا يعرفون غير ذلك بل يمكنون أن يتكلم أحد بخلافه حتى ظن بعض الناس أن ذلك من إحداث عثمان بن عفان وليس كذلك بل ورفعنا وعرة الخلفاء والأمراء بعد عثمان رضي الله عنه ولكن ظهر في الأمة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لتأخذن مأخذ الأمم قبلكم ولراعاتكم قالوا يا قالوا فارس والروم قالوا ومن الناس الا اولئك كما قال في الحديث الاخر لتركبن سنن من كان قبلكم حلوى القله بالقله حتى لو دخلوا جحر رب جحر رب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن وكلا الحديثين الصحيح أخبر بأنه يكون في الأمة من يتشبه باليهود والنصارى ويكون فيها من يتشبه بفارس والروم ولهذا ظهر في شعائر الجند المقاتلين شعائر الأعادل من الفرس وغيرهم حتى في اللباس وأعمال القتال والأسماء التي تكون لأسباب الرعب مثل الأنفال المضافة إلى دار كقولهم ركاب دار وطشت دار وخال دار فإن ذلك في لغة الفرس بمعنى صاحب وحال فإذا قالوا جان دار فالجان هي الروح في لغتهم فالجان دار بمعنى حافظ الروح وصاحب الروح كذلك ركاب دار أي صاحب الركاب وحافظ الركاب وهو الذي يشدج الفرس ويلجمه ويكون في ركاب الراكب وكذلك
هذا على عادتهم ان يقدموا المراه على المواقف معناهم مثل ما ذكر المؤلف ركاب دار ونحو ذلك كتب خاله ومال خاله واشبه ذلك بل ثلاث كتب ثلاث نصاب واشبه ذلك الحصل ان الناس يبتلوا باعراف من النصارى والفرس بعدما مضت القرون الاولى وكثرت هذه الاتصالات بين المسلمين وبين الكفار حتى جرى ما جرى من ظهور شعائر الكفار وعاد اوائلهم في الحروب وغير الحروب من الطيور والمزامير وغير هذا مما اعتادوه في حروبه وفي جيوشه فتعلق بين الناس الناس التجارب مثلا من خلق الحروب والقبه والقبه الله المستعان
وكذلك صاحب الطشك الذي يغسل الثياب والابدان وكذلك برد دار وصاحب العتبه وهو المركب بدار الامير كالحداد والبواب الذي يمنع من الدخول والخروج ويعلم فيه وكذلك يقولون كم دار سلاح دار وجوكان دار وبندق دار ودار دار وخجا وخجن دار واستاد دار لصاحب الثياب الذي يحفظ الثياب وما يتعلق بذلك ولصاحب السلاح والجوكان والبندق والدوارات وخج وخزانة المال والاستانة وهي التصرف في إخراج المال وصرفه فيما يحتاج إليه من الطعام واللباس والاستعانة ويتعدى ذلك إلى غلاة الطعام والشراب فيقولون مرق دار أي صاحب المرقة وما يتعلق بها وشراب دار لصاحب الشراب ويقولون محمد مهما دار أي صاحب المهم كما يقولون مهمان خانا أي بيت المهم والمهمة وهو في لغتهم الضيف أي بيت الإضافة وهو صاحب الضيافة مهما لذلك بمثل رسول يرد على الامير والعلوم الذين هم الجواسيس ونحو ذلك ممن يتخذ له ضيافه ويوجد منه اخبار وكتب ويعطى ذلك ونحو ذلك
فإن الألف والنون في لغتهم جمع كما يقولون مسلمان وفقيهان وعالمان أي مسلمون وفقهاء وعلماء نحو ذلك قولهم فراش خانا أي بيت الفرس والفراش يسمونه باللفظ العربي ويقولون جاء جرده خانا أي بيت الجرد وهذا الخاص هو عام فالوفي يراد به بيت السلاح مطلقا وإن ذكر لفظ الجرد خاصة كما كان الصحابة يعبرون عن السلاح بالحلقة والحلقة هي الدرع المسرودة من الشرد الذي يقال له الجرد ونقلت السين جائح والرجاء وربما قالوا الحلقة والسلاح أي الدروع والسلاح ولهذا لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم من صالحه من يهود صالحهم على أن له الحلقة وبالسيرة كان في بني فلان وفلان من الأنصار الحلقة والحصون أي هم الذين لهم السلاح الذين يقاتلون بها والحصون التي يرون إليها كما يقول لأمراء الناس من أصناف الملوك المعاقل والحصون والقلاع لهم السلاح فإن هذه الأمور هي جنن القتال وبها يمتنع المقاتل والمطلوب بخلاف من لا سلاح له ولا حصن فإنه ممكن من نفسه مقدور عليه مثل الأنصار وإن كان القتال على الخير بالسلاح هو على أفضل من القتال بالحصون بالسلاح فالفصال خير من الحصون وما لم يكن قتاله إلا في الحصون والجدر فهو مذموم كما قال تعالى عن اليهود لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا ولا يعقلون والمحدثات في أمر الإمارة والملك والقتال كثيرة جدا ليس هذا موضعها فإن الأمة هي في الأصل أربعة أصناف كما ذكر ذلك في قوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله والصنف الواحد القراء وهم جنس العلماء والعباد ويدخل فيهم من تطوع من هذه الأصناف من المتكلمة والمتصوفة وغيرهم والصنف الآخر المكتسب بالضرب في الأرض وأما المقيمون من أهل الصناعات والتجارات فيمكن أن يكونوا من القراء المقيمين أيضا بخلاف المسافر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ندب العبد أو سافر كتب له ما يعمل العمل مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم أخرجه بالصحيحين عن أبي موسى والله سبحانه إنما ذكر هذه الأصناف في الآية ليبين من يسقط عنهم قيام الليل من أهل الآباء فذكر المريض والمسافر اللذين ذكرا في الحديث وذكر المسافرين في الضربين الضاربين في الأرض يبتغون من فضل الله والمقاتلين في سبيل الله وهم التجار والأجناد والمقصود هنا أن الأجناس الأربعة من المقاتلة والتجار ومن يلحق بهم من الصناع والقراء وأهل الآباء المرضى ونحنهم كل هؤلاء قد حصل فيهم من الأنواع المختلفة ما يدور وصفه وأمورهم ما بين حزن مأمول به وبين قبيح منهي منه ومباح واشتمال والتري أمورهم على هذه الثلاثة المأمول به والمنهي عنه والمباح والواجب بالأمر بما أمر والواجب الأمر بما أمر الله به والنهي عما نهى عنه والإذن فيما أباحه الله لكن إذا كان الشخص أو الطائفة لا تفعل مأمورا إلا بمحمول أعظم منه أو لا تترك مأمورا إلا لمحمول أعظم منه لم يؤمر أمرا يستلزم وقوع محمول راجح ولم ينهى نهيا يستلزم وقوع مأمور راجح فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن إذا كان الشخص أو الطائفة لا تفعل مأمورا إلا بمحمول أعظم منه أو لا تترك مأمورا إلا لمحظور أعظم منه. لم يؤمر أمرا يستلزم وقوع محظور واضح، ولم ينه نهيا يستلزم وقوع مأمور واضح. فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي أوعدت به الرسل، والمقصود تحصيل المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد وتكميلها بحسب الإمكان. فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مستلزما من الفساد أكثر مما فيه من الصلاح، لم يكن مشروعا، وقد كره أئمة السنة القتال في الفتنة التي يسميها كثير من أهل الأهواء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن ذلك إذا كان يوجب فتنة هي أعظم فسادا مما في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لم يدفع أثنى الفسادين بأعلاهما، بل يدفع أعلاهما باحتمال أدناهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحرق الشعر ولكن تحرق الدين. لكن المقصود هنا أن هذه الأصوات المحدثة في أمر الجهاد، وإن قلنا أن فيها مصلحة الراجعة، فإن التزام المعروف هو الذي فيه المصلحة الراجعة. ما في أصلاة الذكر إن السابقون الأولون والتابعون لهم بإحسان أفضل من المتأخرين في كل شيء من الصلاة وجنسها من الذكر والدعاء وقراءة القرآن واستماعه وغير ذلك، ومن الجهاد والإمارة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه حلقة 18 من شهر ربيع الأول لعام 1400، وإلى هنا كان قد انتهى الشريط الأول الأصلي الذي تم التسجيل عليه، وعنده حدث هذا السقط اليسير وهو دون السطرين في صفحة 31 و300، فنقرأ الفقرة بتمامها تماما للفائدة. قال رحمه الله تعالى: لكن المقصود هنا أن هذه الأصوات المحدثة في أمر الجهاد، وإن ظن أن فيها مصلحة راجحة، فإن التزام المعروف هو الذي فيه المصلحة الراجحة، كما في أصوات الذكر: إذ السابقون الأولون والتابعون لهم بإحسان أفضل من المتأخرين في كل شيء من الصلاة وجنسها من الذكر والدعاء وقراءة القرآن واستماعه وغير ذلك، ومن الجهاد والإمارة، وما يتعلق بذلك من أصناف السياسات والعقوبات والمعاملات في إصلاح الأموال وصرفها. فإن طريق السلف أكمل في كل شيء، ولكن يفعل المسلم من ذلك ما يقدر عليه، كما قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. تم بحمد الله تعالى، مع تحيات وخلص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي، وفق الله الجميع بما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. والآن مع تتمة الحلقة من صفحة 31 و300: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وَالَّذِي قَدْ أَكْمَلَ فِي كُلِّ شَيْءٍ مَلَائِكَةً يَسْأَلُ الْمُسْلِمَ مِنْ ذَلِكَ مَعَامَةٍ
هذا مكتب كل أنواع الأمور. السنة هو يكون دوله بأي ربك لا ربي الإخلاق لا بعد أن يبيع
ولا
يرفع المسجد لا يرفع قراءة كبير من حوله لا يرفع صوته لا يرفع قراءة إلا كبير من حوله ولا شريك من حوله يصير بها إذا كان قراءة المسلمين لا يرفع وهذا المخارج الذي يصلى على الناس في المسجد يظهر بعضهم على بعض لا يظهر بعضهم بعضا لا يظهر بعضهم على بعض كله في منازل الله هذه السنة للمؤمن أن لا يرفع من حوله لأن لا يرفع صوته حول قراءة حول المسلمين في العلم لا يحفظ صوته
ما في
الصوت بالذكر في الشمعات. هذا للتسجيل هذا للتسجيل هذا هو مسجد. نعم.
مثل
الدقات يصير قبل في عصر الدقات في مكان في عصر الدقات. قبل يبدو غيره. يبدو بس في النساء غصب. مستعمل الحضور والمزامير والاشياء احدثوها مثل موسيقى العالم والاشياء احدثوها كثيره هذا ما احدثه الناس ليس من هذه الساعه في الصلاه
نعم ذلك السابع سنين يقولون ان الصحابه اتحدوا معهم القبول في احد غزواتهم
نعم الشيخ الله يحفظك كل خير نعم
قال رحمه الله تعالى قال ابو قاسم الكسيري وان حسن الصوت مما انعم الله تعالى به على صاحبه من الناس قال الله تعالى يزيد في الخلق ما يشاء قيل في التفسير من ذلك الصوت الحسن وذم الله سبحانه الصوت الفظيع فقال تعالى ان انكر الاصوات لصوت الحمير قلت كون الشيء نعمه لا يقتضي استباحه استعماله فيما شاء الانسان من المعاصي ولا يقتضي الا حسن استعماله بل النعم المستعمله في طاعه الله يحمد صاحبها عليها فيقول ذلك شكرا لله ويجوز المزيد من فضله فهذا يرتضي حسن استعمال الصوت الحسن في قراءة القرآن كما كان أبو موسى الأشعري يفعل وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءته وقال مررت بك البارحة أنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك فقال لعلمت أنك تستمع لحبته لك تحذير وقال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود فأما استعمال النعم في المباح المحض فلا يكون طاعة فكيف في المكروه أو المحرم ولو كان ذلك جائزا لم يكن قربة ولا طاعة إلا بإذن الله من جعله الله ومن جعله طاعة لله بدون ذلك فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله ومعلوم أن قوة نعمة والجمال نعمة وغير ذلك من نعم الله التي لا يحصيها إلا هو فأن يجعل أحد مجرد كون الشيء نعمة دليلا على استحباب استعماله فيما شاء الإنسان أم يؤمر المنعم عليه بأن لا يستعملها في معصية ويلجم إلى أن لا يستعملها إلا في طاعة الله تعالى فالاستدلال بهذا بمنزلة من استدل بإنعام الله بالسلطان والمال على ما جرت عادة النفوس باستعمال ذلك فيه من الظلم والفواحش ونحو ذلك فأما استماع الصوت الحسن في الأغاني وآلات الملاهي مثل استماع الصور الحسنة في الفواحش واستماع السلطان بالكبرياء والظلم والعدوان واستماع المال في محيطه ثم يقال له هذه النعمة يستعملها الكفار والفساد في أنواع من الكفر والفسوق أكثر مما يستعملها المؤمنون في الإيمان فإن استمتاع الكفار يستهدف الأصوات المطربة أكثر من استمتاع المسلمين فأي حمد لها بذلك إن لم تستعمل في طاعة الله ورسوله وأما قوله إن الله ذم الصوت الفظيع فهذا غلط منه فإن الله لا يذم ما خلقه ولم يكن فعلا للعبد إنما يذم العبد بأفعاله الاختيارية دون ما لا مال اختيار له فيه وإنك وإن كان صوته قبيحا فإنه لا يذم على ذلك وإنما يذم بأفعاله وقد قال الله في المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم وقال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإنما ذم الله ما يكون باختيار عبد من رفع الصوت الرافع المنكر كما يوجد ذلك في أهل الغلظ والجفاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجفاء والغلظ وقسوة القلوب في الفدادين من أهل الوبر وهم السياحون صياح منكرا وقد قال الله تعالى اقصد في مشيك وامر من صوتك ان انكر الاصوات وصوت الحميد فامره ان يغض من صوته كما امر المؤمنين ان يغضوا من ابصارهم وكما امره ان يقصد في مشيه وذلك كله فيما يكون باختياره لا مدخل للذة الصوت وعدم لذته في ذلك وقد قال تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون وقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول وقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو في صفة النبي صلى الله عليه وسلم للشرات قال ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأصوات ولا يجي بالسيئات السيئة ولكن يعفو ويغفر وفي الصحيح أيضا أنه أمر أن يبشر خديجة ببيت في جنة قصب لا تهرب فيه ولا تهرب قال صلى الله عليه وسلم قال إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند نغمة صوت لهو ولعب ومزامير الشيطان وصوت عند مصيبة لطم خدود وشط جيوب ودعاء بدعوى الجاهلية ثم طلاب قاسم واستلذان القلوب واشتياقها إلى الأصوات الطيبة واسترواحها إليها مما لا يمكن جحودها فإن الطفل يسكن إلى الصوت الطيب والجمل يقاسي تعب السير ومشقة الحمولة فيهون عليه بالحذاء قال الله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وحتى إسماعيل بن علي قال كنت أمات قال كنت أمشي مع الشافعي رحمه الله وقت الهاجرة فجئنا بموضع يقول فيه أحد شيئا فقال من بنا إليه ثم قال أيطربك هذا فقال ما لك حس قلت قد كان مستغنيا عن أن يستشهد على الأمور الحسية بحكاية مكذوبة على الشافعي فإن إسماعيل بن علي شيخ الشافعي لم يكن ممن يمشي معه ولم يروها ولم يروها هذا ولم يروها هذا عن الشافعي بل الشافعي يروى وهو من أجل شيوخ الشافعي وابنه إبراهيم وابن إسماعيل كان متكلما تلميذا لعبد الرحمن بن كيسان الأصم أحد شيوخ المعتزلة وكان قد ذهب إلى مصر وكان بينه وبين الشافعي مناوة حتى كان الشافعي يقول فيه أنا مخالف لابن علية في كل شيء حتى في قول لا إله إلا الله لأني أقول لا إله إلا الله الذي كلم موسى من وراء الحجاب وهو يقول لا إله إلا الله الذي خلق في الهواء كلاما يسمعه موسى وهذا يذكر له أقوال وهذا ينكر له أول رسالة في أصول الفقه ويظن بعض الناس أن ابنه يشتبه بأبيه فإنه شيخ الشافعي وأحمد وطبقتهما فهذه الحكاية
وهو هذا معتزل إسماعيل بن علي معتزل حديث لما ترى من حزين لا ينبغي أن يشتبه أمره وأما إسماعيل فإمام وهو شيخ الشافعي رحمه الله وشيخ أحمد رحمه الله ومن رجال الشيخين وهو له ولو شبه محمد بن اسماعيل بن ابراهيم ايضا الايمان من شيوخ المشايخ رحمه الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم يشتبه في البخاري في اسمه واسم أبيه واسم جده، ولكن هذا ينفصل في محمد بن إسماعيل إبراهيم بن مكسل أو بن علية، ينفصل عن محمد بن إسماعيل إبراهيم البخاري رحمه الله. المقصود أن إبراهيم بهذا قد اشتبه على بعض الناس وهو معتزل ليس بشيء، وأما أبوه فإلا بإسماعيل. نعم.
وهذه الحكاية يعلم أنها مخترات بل له أدنى معرفة بالناس، ولو صحت عنه صحت عنه لم يكن فيها إلا ما هو مدرك بالإحساس من أن الصوت الطيب لذيذ مضرب، وهذا يشترك فيه جميع الناس، ليس هذا من أمور الدين حتى يستدل فيه بالشافعي، فذكر الشافعي في مثل هذا ذكر الشافعي في مثل هذا غض من منصبه، مثل ما ذكر ابن طاهر عن مالك رحمه الله حكاية مكذوبة، وأهل المواخر أعلم بهذه المسألة من أئمة الدين، ولو حكي مثل عن إسحاق بن إبراهيم النبي وأبي الفرج الأصبهاني صاحب الأغاني لكان أنسب من أن يحكي من أن يحكيها عن الشافعي. ثم يقال كون صوت الحسن فيه لذة أمر حسي، لكن أي شيء في هذا مما يدل على الأحكام الشرعية من كونه مباحا أو مكروها أو محرما، ومن كون الغناء قربة أطاعه، بل مثل هذا أن يقول القائل استرداد النفوس بالوطن مما لا يمكن جحوده، واستردادها بالمباشرة للجميل من النساء والصبيان مما لا يمكن جحوده، واستردادها بالنظر إلى الصور الجميلة مما لا يمكن جحوده، واستردادها بأنواع المطاعم والشوم والمشارب مما لا يمكن جحوده. فأي دليل في هذا لمن هداه الله على ما يحبه الله ويرضاه أو يبيحه ويجيزه؟ ومن المعلوم أن هذه الأجناس فيها الحلال والحرام والمعروف والمنكر، بل كان المناسب لطريقة الزهد يزهده الشهوات واللذات ومخالفة الهوى أن يستدل بكون الشيء لذيذا مشتهى على كونه مباينا لطريقة الزهد والتصوف، كما قد يفعل كثير من المشايخ يزهدون بذلك في جنس الشهوات واللذات، وهذا وإن لم يكن في نفسه دليلا صحيحا فهو أقرب إلى طريقة الزهد والتصوف من الاستدلال بكون الشيء لذيذا على كونه طريقا إلى الله، وكل من الاستدلالين باطل، فلا يستدل على كونه محمودا او مذموما او حلالا او حراما الا بالادله الشرعيه لا بكونه.
المقصود بهذا ان كون الاصوات الحسنه يعني يستدل بها الناس ليس بحجه على اباحه الاغاني والاستماع لها وجعلها دينا وقربا للصوفية وأشباهه، فهذا من الأغراض الكبيرة والاشتراء وانتكاس الأمور، وإنما يقال في مثل هذا إن الصوت الحسن بقراءة القرآن وبالدعوة إلى الله والتوجيه إليه ونحو ذلك هذا مطلوب، أما يقال إن الصوت الحسن مشهور مثل الدين شيء طيب فلا مانع من استماع الأغاني بأصوات الحسنة للرجال والنساء، هذا الانكاس في الفطر ومسابق
يقول يقول الشهر الله. فكل من الاستدلالين باطل فلا يستدل على كونه محمودا او مذموما او حلالا او حراما الا بالادله الشرعيه لا بكونه لذيذا في الطبع وغير لذيذ، ولهذا ينكر على من يتقرب الى الله بترك جنس اللذات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للذين قال احدهم اما انا فاصوم لا افطر، وقال الآخر أما أنا فأقوم لا أنام، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر أما أنا فلا آكل اللحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأحل وأقوم وأنام وأتزوج النساء،
وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم إن أبا القاسم وطائفة معه تارة يمنحون التقرب إلى الله بترك جنس الشهوات وتارة يجعلون ذلك دليلا على حسنه وكونه من القربات، وهذا بحسب وجد أحدهم وهواه لا بحسب ما أنزله الله وأوحى، وما هو الحق والعدل وما هو الصلاح والنافع في نفس الأمر. والتحقيق أن العمل لا يمدح ولا يذم لمجرد كونه لذة، بل إنما يمدح ما كان لله أطوع وللعبد أنفع، سواء كان فيه لذة أو مشقة. ورب لذيذ هو طارق جنس الشهوات، وتارة يجعلون ذلك دليلا على حسنه وكونه من القربات، وهذا بحسب ود أحدهم وهواه لا بحسب ما أنزله الله وأوحى، وما هو الحق والعدل وما هو الصلاح والنافع في نفس الأمر. والتحقيق أن العمل لا يمدح ولا يذم لمجرد كونه لذة، بل إنما يمدح ما كان لله أطوع وللعبد أنفع، سواء كان فيه لذة أو مشقة. ورب لذيذ هو طاعة ومنفع، ورب مشق هو طاعة ومنفع، ورب لذيذ أو مشق صار منهيا عنه. ثم لو استدل بهذا على تحسين القرآن به لكان مناسبا، فإن الاستعانة بجنس اللذات على جنس الطاعات مما جاءت به الشريعة، كما يستعان بالأكل والشرب على العبادات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله. وقال: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وفي الحديث المتفق عليه قوله عليه السلام لسعد: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. وقال: وفي بضع أحدكم أهله صدقة، وكذلك حمده في النعم، كما في الحديث الصحيح: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. فلو قال: إن الله خلد فينا الشهوات واللذات لنستعين بها على كمال مصالحنا، فخلق فينا شهوة الأكل واللذة به، فإن ذلك في نفسه نعمة، وبه يحصل بقاء جسورنا في الدنيا. وكذلك شهوة النكاح واللذة به، فهو في نفسه نعمة وبه يحصل بقاء النسل. فإذا استعين بهذا وفإذا استعين بهذه القوى على ما أمر ما أمرنا به، فإذا استعنا بهذه القوى على ما أمرنا به كان ذلك سعادة لنا في الدنيا والآخرة، وكنا من الذين أنعم الله عليهم نعمة مطلقة. وإن استعملنا الشهوات فيما حضره علينا بأكل الحبائب في نفسها أو كسبها كالمظالم أو بالإسراف فيها، أو تعدينا أزواجنا أو ما ملكت أيماننا، كنا ظالمين معتدين غير شاكرين لنعمته فكان هذا كلاما حسنا. والله قد خلق الصوت الحسن وجعل النفوس تحبه وتلتذ به، فإذا استعنا بذلك في استماعنا أمرنا باستماعه وهو كتابه، وفي تحسين الصوت به كما أمرنا بذلك كما أمرنا بذلك. قال: زينوا القرآن بأصواتكم، وكما كان يفعل أصحابه بحضرته مثل أبي موسى وغيره، كنا قد استعملنا النعمة في الطاعة، وكان هذا حسنا مأمورا به، كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، ويقرأ وهم يستمعون. وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون. فهذا كان استماعا وفي مثل هذا السماع كانوا يستعملون الصوت الحسن ويجعلون انفذادهم بالصوت الحسن عونا لهم على طاعة الله وعبادته باستماع كتابه فيثابون على هذا الامتثال إذ اللذة المأمور بها المسلم يثاب عليها كما يثاب على أكله وشربه ونكاحه وكما يثاب على لذة قلبه بالعلم والإيمان فإنها أعظم اللذات وحلاوة ذلك أعظم الحلاوات ونفس امتثاله وإن كان متولدا عن سعته وهو في نفسه ثواب فالمسلم يثاب على عمله وعمل ما يتولد عن عمله ويثاب عما يرتد به من ذلك مما هو أعظم لذة منه فيكون متقلبا في نعمة ربه وفضله. أما أن يستدل بمجرد استغلال الإنسان والصوت أو ميل الطفل إليه أو استراحة القلب هائلة على جواز أو استحباب في الدين فهو من أعظم الضلال وهو كثير في من يعبد الله بغير العلم المشروع. ومن المعلوم أن الأطفال والبهائم تستروح بالأكل والشرب فهل يستدل بذلك على أن كل أكل وشرب فهو حسن مأمور به؟ وأصل الغلط في هذه الحجج الضعيفة أنهم يجعلون الخاص طعاما في الأدلة المنصوصة.
لقاء القرآن بحروفه الكاملة وتفخيمه وترقيقه ومندوده لكن ليس بواجب كما يقول بعض المجودين وعلمة التلميذ هو مما يستحب ومما ينبغي لأنه من باب تحسين الصوت بالقرآن وتلاوته كما أمر الله. نعم
وهذه ميت القرآن تموت القرآن.
نعم
بعض الناس تموت القرآن تموت
هذا عاد التطويل الزايد هذا ما ينبغي إنما هو شيء الذي درج عليه السلام الصالح. نعم
يقطع صوتك شيء.
نعم
الله أكبر الله أكبر
لا لا في حمل ضعيف لا ما في تكبير يقرأ من دون تكبير ما يقال أنه شرع التكبير من وضحى إلى آخره هو حديث ضعيف ما نبه عليه كثير وغيره. لا هذا ذكر بعض القراء أن يكبر عندما يبدأ صلاة الضحى إلى آخره ولكن الأحاديث هذا ضعيف. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وأصل الغلط في هذه الحجج الضعيفة أنهم يجعلون خاصة عاما في الأدلة المنصوصة وفي عموم الألفاظ المستنبطة فيجنحون إلى أن الألفاظ في الكتاب والسنة أباحت أو حمدت نوعا من السماع يدرجون فيها سماع المتاع والتصلية أو يجنحون إلى المعاني التي دلت على الإباحة أو الاستحباب في نوع من الأصوات والسماع ويجعلون ذلك متناولا لسماع المكان والتصبيح. وهذا جمع بين ما فرط الله بينه بمنزلة قياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا وأصل هذا قياس المشركين الذين عدلوا بالله وجعلوا لله أندادا سووهم برب العالمين في عبادتها أو اتخاذها آلهة وكذلك من عدل برسوله متنبئا كذابا كمسيلمة الكذاب أو عدل بكتابه وتلاوته واستماعه كلاما آخر أو قراءته أو سماعه أو عدل بما شرعه من الدين دينا آخر شرعه له شركاؤه قادات له من فعل المشركين. وإن دخل في بعضه من المؤمنين قوم متأولين فالناس
الناس كما قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالشرك في هذه الأمة أخطاء دبير.
مثال
نعم
فطلع وأحسن شعره وهم أحسن حتى لا ينسى إشارة بمعنى عليك
إشارة
مرة وما أحد ولا إشارة نعم
الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. وهذا مقام ينبغي للمؤمنين التدبر فيه فإنه ما بدل دين الله في الأمم المتقدمة وفي هذه الأمة إلا بمثل هذا القياس. ولهذا قيل ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. وأصل الشرك أن تعدل بالله مخلوقاته في بعض ما يستحقه وحده. فإنه لم يعدل أحد بالله شيئا من المخلوقات في جميع الأمور. فمن عبد غيره أو توكل عليه فهو مشرك به كمن عمد إلى كلام الله الذي أنزله وأمر باجتماعه فعدل به كما عبد الأشعار. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه رواه الترمذي وغيره. وروي أيضا أنه ما تقرب العباد إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه يعني القرآن. وهذا محفوظ عن خباب بن الأرت أحد المهاجرين الأولين السابقين قال يا حنا تقرب إلى الله بما استطعت فلن يتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. فإذا عدل بذلك ما نجه الله عنه ورسوله بقوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له وجعله قرآنا للشيطان كما في الحديث. فمع قرآن قال الشعر كان هذا قد عدل كلام الرحمن بكلام الشيطان. وهذا قد جعل الشيطان عدلا للرحمن فهو من جنس الذين قال الله فيهم فكتبوا فيها هم والغاوون. وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. والاستدلال بكون الصوت الحسن نعمة واستدلال النفوس به على جواز استعماله في الغناء أو استحباب ذلك في بعض الصور مثل الاستدلال بكون الجمال نعمة ونعمة ومحبة النفوس الصور الجميلة على جواز استعمال الجمال الذي للصبيان فيه انفاع الناس به مشاهدة ومباشرة وغير ذلك أو استحباب ذلك في بعض الصور. وهذا قد وقع فيه طوائف من المتفلسفة والمتصوفة والعامة كما وقع في الصوت أكثر من هؤلاء. لكن الواقعون في إخلاف الصور فيهم من له من العدل والدين ما ليس لهؤلاء. إذ ليس في هؤلاء رجل مشهور بين الناس شهرة عامة بخلاف أهل السماع. ولكن هم طرقوا لهم الطريق وذرعوا الذريعة حتى آل الأمر بكثير من الناس أن قالوا وفعلوا في الصوت نظير ما قاله هؤلاء وفعلوا في الصور يحتجون على جواز النظر إليه والمشاهدة بمثل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. وينسون قوله إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ويحتجون بما في ذلك من راحة النفوس ولذتها كما يحتج هؤلاء ويكرمون ذا الصورة على ما يبذله من صورته وإشهادهم إياها كما يكرم هؤلاء الصوت على ما يبذله من صوته وإسماعهم إياه. بل كثيرا ما يجمع في الشخص الواحد بين الصورة والصوت كما يفعل المغنيات من القينات. وقد زين الشيء كما يفعل المغنيات من القينات. وقد زين الشيطان لكثير من المتنسكة والعباد أن محبة الصور الجميلة إذا لم يكن بفاحشة فإنه محبة لله كما زين لهؤلاء أن استماع هذا الغناء لله. ففيهم من يقول هذا اتفاقا وفيهم من يظهر أنه يحبه لغير فاحشة.
ويبطل محبة الفاحشة وهو الغالب، لكن ما أظهروه من الرأي الفاسد وهو أن يحب لله ما لم يأمر الله بمحبته. هو الذي سلط المنافق منهم على أن يجعل ذلك ذريعة إلى الكبائر، ولعل هذه البدعة منهم أعظم من الكبيرة مع الإقرار بأن ذلك ذنب عظيم. فالخوف من الله من العقوبة، فإن هذا غايته أنه مؤمن فاسق قد جمع سيئة وحسنة، وأولئك مبتدعة ضلال حين جعلوا ما نهى الله عنه مما أمر به وزين لهم سوء أعمالهم فرأوا حسنة، وبمثلهم يضل أولئك حتى لا ينكروا منكر إذا اعتقدوا أن هذا يكون عبادة لله. ومن جعل ما لم يأمر
المعنى في هذا أن الذين يستحسنون الأغاني والملاهي والطرب يتعبدون بذلك ويضربون عليها أنواع الملاهي كما يفعل بعض الصوفية، يكون حالهم أقبح من حال العاصي الذي يأتي بعض الكبائر، لأن العاصي الذي يأتي بعض الكبائر قصارى أنه مذنب، يعرف أنه مذنب، قد يتوب إلى الله وقد يبادر التوبة، قد جمع سيئة وتوحيدا وحسنة. أما هؤلاء الذين جعلوا هذا الرقص وهذا السماع للأغاني جعلوا عبادة وجعلوا قربة وجعلوا طاعة، قد ابتدعوا، وبدعة شر من المعصية، لأن صاحب البدعة لا يتوب منها، يراها عبادة يراها قربة فيبتعد ويموت عليها نعوذ بالله. وأما صاحب المعصية فقد ينتبه وقد يتوب ويرجع إلى الله عز وجل. وهكذا من ابتلي بين الصوفية مع الصوفية بالنظر إلى الصور الأمرجان والنساء وتعبد بذلك، وقال لأنها جميلة فأحب أن أنظر إلى الجمال لا لقصد فاحشة ولكن لكذا وكذا، ويجرهم هذا إلى الفواحش والمنكرات واللواط والزنا نعوذ بالله من ذلك. هؤلاء ابتدعوا في النظر نظر المرجان والنساء وابتدعوا القربة، وهؤلاء ابتدعوا في الأصوات والأغاني والملاهي وجعلوا القربة، فكلتا الطائفتين ابتدعتا لا فيما يتعلق بالصور ولا فيما يتعلق بالأغاني واستحسان ذلك وجعل ذلك عبادة. أما من تعاطى المعاصي من سائر المعاصي وهو مسلم واحد هذا قد ينتبه قد يتوب الله عليه قد يرجع قد يعني يعلم انه مذنب وانه عاصي فهو حري بان يتوب ويرجع ويبادر، لكن اولئك ظلوا من جهه الابتداع والمبتدع يرى انه على هدى ولا يتوب نسال الله العافيه. نعم.
ومن جعل ما لم يامر الله بمحبته محبوبا لله فقد شرع دينا لم ياذن الله به، وهو مبدا الشرك كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، فإن محبة النفوس الصورة والصلف قد تكون عظيمة جدا، فإذا جعل ذلك دينا وسمي لله صار كالأنداب والطواغيت المحبوبة تدينا وعبادة، كما قال تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. وقال تعالى عنهم: أمنشوا واصبروا على آلهتكم، بخلاف من أحب المحرمات مؤمنا بأنها من المحرمات، فإن من أحب الخمر والغناء والبغي والمخنث مؤمنا بأن الله يكره ذلك ويبغضه فإنه لا يحبه محبة محضة، بل عقله وإيمانه يبغض هذا الفعل ويكرهه، ولكن قد غلبه هواه، فهذا قد يرحمه الله إما بتوبة إلى قوي ما في إيمانه من بغض ذلك وكراهته حتى دفع حب الهوى، وإما بحسنات ماحية، وإما بمصائب مكفرة، وإما بغير ذلك. أما إذا اعتقد أن هذه المحبة لله فإيمانه بالله يقوي هذه المحبة ويؤيدها، وليس عنده إيمان يدعه عنها، بل يجتمع فيها داعي الشرع والطبع الإيمان والهدى، وذلك أعظم من شرب النصراني للخمر، فهذا لا يتوب من هذا الذنب ولا يتخلص من وباله إلا أن يهديه الله وتبين له أن هذه المحبة ليست محبة لله ولا أمر الله بها بل كرهها ونهى عنها، وإلا فلو ترك أحدهم هذه المحبة لم يكن ذلك توبة، فإنه يعتقد أن جنس هابيل بحيث يرضى بذلك من غيره ويأمره به ويقره عليه، وتركه لها كترك المؤمن بعض التطوعات والعبادات. وليس في دين الله محبة أحد لحسنه قط، فإن مجرد الحال حسن لا يثيب الله عليه ولا يعاقب. ولو كان كذلك كان يوسف عليه السلام لمجرد حسنه أفضل من غيره من الأنبياء لحسنه. وإذا استوى شخصان في الأعمال الصالحة وكان أحدهما أحسن صورة وأحسن صوتا كان عند الله سواء، فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم في عم صاحب الصوت الحسن والصورة الحسنة. إذا استعمل ذلك في طاعة الله دون معصيته كان أفضل من هذا الوجه كصاحب المال والسلطان. إذا استعمل ذلك في طاعة الله دون معصيته فإنه بذلك الوجه أفضل من لم يشركه في تلك الطاعة ولم يمتحن بمن تحن به حتى خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ثم ذلك الغير إن كان له عمل صالح آخر يساويه به، وإلا كان الأول أفضل مطلقا. وهذا عام لجميع الأمور التي أنعم الله تعالى بها على بني آدم وابتلاهم بها، فمن كان فيها شاكرا صابرا كان من أولياء الله المتقين، وكان ممن امتحن بمحبة حتى صبر وشكر. وإن لم يكن المبتلى صابرا شكورا بل ترك ما أمر الله به وفعل ما نهى الله عنه كان عاصيا أو فاسقا أو كافرا، وكان من سلم من هذه المحنة خيرا منه إلا أن يكون له ذنوب أخرى يكافيه بها. وإن جمع بين طاعة ومعصية فإن ترجحت طاعته كان أرجح ممن لم يكن له مثل ذلك، وإن ترجحت معصيته كان السالم من ذلك خيرا منه. فإن كان له مال يتمكن به في الفواحش والظلم فخالف هواه وأنفقه فيما يبتغى به وجه الله أحب الله ذلك منه وأكرمه وأثابه. ومن كان له صوت حسن فترك استعماله في التخليف والغناء واستعمله في تزيين كتاب الله والتغني به كان بهذا العمل الصالح، وبترك العمل السيء أفضل ممن ليس كذلك، فإنه يثاب على تلاوة كتاب الله فيكون في عمله معنى الصلاة ومعنى الزكاة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وقال: لله أشد أذنا للرجل الحسن الصوت للقرآن من صاحب القينة إلى قينته. ومن كان له صورة حسنة.
صحيح الحديث.
نعم.
الذي نحن.
نعم.
ومن كان له صورة حسنة فعفى عما حرم الله تعالى وخالف هواه وجمل نفسه بلباس التقوى الذي قال الله فيه: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. كان هذا الجمال يحبه الله، وكان من هذا الوجه أفضل ممن لم يؤت مثل هذا الجمال مما لا يكساه وجه العاصي. فإن كانت خلقته حسنة ازدادت حسنا، وإلا كان عليها من النور والجمال بحسبها. وأما أهل الفجور فكانوا وجوههم ظلمة المعصية حتى يكشف الجمال المخلوق. قال ابن عباس رضي الله عنه: إن للحسنة لنورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وزيادة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئات لظلمة في القلب وغبرة في الوجه. مضغة في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. وهذا يوم القيامة يكمل حتى يظهر لكل أحد كما قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتشود وجوه. وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وقال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وقال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باشرة تظن أن يفعل بها فاضرة. وقال تعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. وقال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية ووجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. وقال تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدهم حتى يجيء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. فقال: من سأل الناس وله ما يكفيه جاءت مسألته خدوشا أو خدوحا في وجهه يوم القيامة. وقال عليه السلام: أول زمرة تلج الجنة على سورة القمر ليلة البدر والذين يدعونهم كأشد كوكب في السماء إضاءة. وقال: يوم حنين شاهت الوجوه لوجوه المشركين. وأمثل هذا كثير مما فيه وصف للسعادة بنهاية الحسن والجمال والبهاء وأهل الشقاء بنهاية السوء والقبح والعيب. وقد قال تعالى: في وصف في الدنيا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى قوله سبحانه: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فهذه السيما في وجوه المؤمنين والسيما العلامة وأصلها من الوسم. وكثيرا ما يستعمل في الحسن كما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: وسيم قسيم. قال الشاعر: غلام رماه الله بالحسن يافعا له سيما لا تسوى له سيما لا تشق على البصر. غلام رماه الله بالحسن يافعا له سيما لا تشق على البصر. وقال الله تعالى في صفة المنافقين: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم أجعل للمنافقين سيما أيضا. وقال: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. فهذه السيما وهذا المنكر قد يوجد في وجوه في وجه من صورته المخلوقة وضيئة كما يوجد مثل ذلك في الرجال والنساء والولدان. لكن بالنفاق قبح وجهه فلم يكن فيه الجمال الذي يحبه الله وأساس ذلك النفاق والكذب. ولهذا يوصف الكذاب بسواد الوجه كما يوصف الصادق ببياض الوجه كما أخبر الله بذلك. ولهذا روي عن عمر بن الخطاب أنه أمر بتعذيب شاهد الزور بأن يسود ويركب مقلوبا على الدابة فإن العقوبة من جنس الذنب. واسود وجهه بالكذب وطلب الحديث سود وجهه وطلب في رطوبه. وهذا أمر محسوس ليس محسوس لمن له قلب فإنما تسب من النور والظلمة والخير والشر يسري كثيرا إلى الوجه والعين وهما أعظم الأشياء ارتباطا بالقلب. ولهذا يروى عن عثمان أو غيره أنه قال: ما أسر أحد بسريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. والله قد أخبر في القرآن أن ذلك قد يظهر في الوجوه في الوجه، فقال: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. فهذا تحت المشيئة، ثم قال: ولتعرفنهم في لحن القول. وهذا مقسم عليه محقق لا شرط فيه، وذلك أن ظهور ما في القمى في قلب الإنسان على لسانه أعظم من ظهوره في وجهه، لكنه يبدو في الوجه بدوا خفيا يعلمه الله، فإذا صار خلقا ظهر لكثير من الناس. وقد يقوى السواد والقسمة حتى يظهر لجمهور الناس، وربما مسخ قردا أو خنزيرا كما في الأمم قبلنا وكما في هذه الأمة أيضا. وأنا كالصوت المطرب إذا كان مشتملا على كذب وفجور فإنه موصوف بالقبح والسوء الغالب على ما فيه من حلاوة الصوت. فبالصورة الحسنة إما أن يترجح عنده العفة والخلق الحسن، وإما أن يترجح فيه ضد ذلك، وإما أن يتكافأ. فإن ترجح فيه الصلاح كان جمله بحسب ذلك، وكان أجمل ممن لم يمتحن تلك المحنة. وإن ترجح فيه الفساد لم يكن جميلا بل قبيحا مذموما، فلا يدخل في قوله إن الله جميل يحب الجمال. وإن تكافأ فيه الأمران كان فيه من الجمال والقبح بحسب ذلك، فلا يكون محبوبا ولا مبغضا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الكلمة للفرق بين الكبر الذي يبغضه الله والجمال الذي يحبه الله، فقال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أفمن الكبر ذلك؟ فقال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. وأخبر أن تحسين الثوب قد يكون من الجمال الذي يحبه الله، كما قال تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، فلا يكون حينئذ من الكبر. وقد يرد أنه ليس كل ثوب جميل وكل نعل جميل، فإن الله يحبه، فإن الله يبغض لباس الحرير ويبغض الإسراف والخيلاء في اللباس وإن كان فيه جمال. فإذا كان هذا في لبس الثياب الذي هو سبب هذا القول، فكيف في غيره؟ وتفسير هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فعلم أن مجرد الجمال الظاهر في الصور والثياب لا ينظر الله إليه، وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال. فإن كان الظاهر مجينا مجملا بحال الباطن أحبه الله، وإن كان مقبحا مدنسا بقبح الباطن أبغضه الله. فإنه سبحانه يحب الحسن الجميل ويبغض السيء الفاحش، وأهل جمال الصورة يبتلون بالفاحشة كثيرا، واسمها ضد الجمال، فإن الله سماه فاحشة وسوءا وغير فسادا وخبيثا. فقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وقال: وجاء قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. وقال: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. وقال: رب انصرني على القوم المفسدين. وقال: وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. والفاحش والخبيث ضد الطيب والجميل، فإذا كان كذلك أبغضه الله ولم يحبه،
ولم يحبه ولم يكن مندرجا في الجميع. ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحب الفحش ولا التبحش. وقوله: إن الله يبغض الفاحش البريء. فلو أفحش الرجل وبدا بصوته الحسن كان الله يبغض ذلك.
رحمه الله ورحمه الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. وقوله: إن الله يبغض الفاحش البريء. فلو أفحش الرجل وبدأ بصوته الحسن كان الله يبغض ذلك. ونفي المخنثين سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عن حصره موضعين في حق الجاني والجانية اللذين لم يحصنا كما قال جلد مئة وتغريب عام. وفي حق المخنث وهو إخراجه من بين الناس، وذلك أن الفاحشة لا تقع إلا مع قدرة ومكنة مع قدرة ومكنة الإنسان. لا يتوب ذلك إلا إذا طمع فيه بما يراه من أسباب المكنة. فمن العقوبة على ذلك قطع أسباب المكنة. فإذا تغرب الرجل عن أهله وأوانه وأنصاره الذين يعاونونه وينصرونه ذلت نفسه وانقهرت، فكان ذلك جزاء نكالا من الله من الجل، ولأنه مفسد
لأهله
ما جل، ولأنه مفسد لأحوال من يساكنه فيبعد عنه. وكذلك المخنث يفسد أحوال الرجال والنساء والنساء جميعا، فلا يسكن مع واحد من الصنفين. وقد كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه التمييز بين الرجال والنساء والمتأهلين والعزاب. فكان المندوب في الصلاة أن يكون الرجال في مقدم المسجد والنساء في مؤخره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وقال: يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال رؤوسهم من ضيق العذر. وكان إذا سلم لبث كهنيها وهو والرجال، لينصرف النساء أولا لئلا يختلط الرجال والنساء. وكذلك يوم العيد كان النساء يصلين في ناحيه، فكان إذا قضى الصلاة خطب الرجال ثم ذهب وخطب النساء فوعظهن وحثهن على السجدة كما ثبت ذلك في الصحيح. وقد كان عمر بن الخطاب وبعضهم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد طال عن أحد أبواب المسجد أظنه الباب الشرقي، وتركنا هذا الباب للنساء فما دخله عبد الله بن عمر حتى مات. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء: لا تحالاتها لا تحققنا الطريق، لا تحقق لا تحققنا الطريق وامشينا في حافته، أي لا تمشينا في حق الطريق وهو وسطه. وقال عليه السلام: ما يرى أحدكم أن يزاحم امرأته أن يزاحم امرأته العنوج بمنكبها، يعني في السوق. وكذلك لما قدم المهاجرون المدينة كان العزاب يزيمون دارا معروفة لهم متميزة عن دور المتاهلين، فلا يزيم العجب بين المتاهلين. وهذا كله لأن اختلاط أحد الصنفين بالآخر سبب الفتنة. فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار والحطب. وكذلك العجب بين الآهلين فيه فتنة لعدم ما يمنعه، فإن الفتنة تكون لوجود المقتضي وعدم المانع. فالمخنث الذي ليس رجلا محضا ولا هو امرأة محضة لا يمكن حظه بواحد من الفريقين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه من بين الناس. وعلى هذا المخنث
من الصبيان وغيرهم لا يمكن من معاشرة الرجال ولا ينبغي أن تعاشر المرأة المتشبهة بالرجال النساء بل يفرق بين بعض الذكران وبين بعض النساء إلى خيبة الفتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصلاة لسمع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع وقد نهي عن مباشرة الرجل الرجل في ثوب واحد وعن مباشرة المرأة المرأة في ثوب واحد مع أن القوم لم يكونوا يعرفون التلوط ولا السحاب وإنما هو من تمام حفظ حدود الله كما أمر الله بذلك في كتابه.
ولا شك أن هذا من أسباب إذا تبعد الشر فإن إذا كان الرجل مع الرجل في ثوب واحد وقعت الفتنة وهكذا المرأة مع المرأة في ثوب واحد يعني في لحاف واحد قد يقع السحاق. المقصود أن الشريعة جاءت بتمييز هؤلاء عن هؤلاء وإبعاد أسباب الشر مهما أمكن لا في مسألة المخنفين ولا في مسألة الشباب مع النساء ولا في مسألة النساء مع الرجال. ينبغي على ولاة الأمور وأهل الحسبة أن يوعظوا هذه الأمور حتى لا تقع الكوارث. ومن ذلك نزول العزاب بين الأحالي يعني المتأهلين في عمارة أو في بيت واحد أو ما أشبه هذا بل يكون هؤلاء في محل وهؤلاء في محل إبعادا لهم عن الفتنة. وهكذا نوم الإنسان مع أخته أو مع أخيه في لحاف واحد قد يقع الشيطان هذا يكون له فراش وهذا يكون له فراش. نعم
وقد روي أن عمر بلغه أن رجلا يجتمع إليه نفر من الصبيان فنهى عن ذلك وأبلغ من ذلك أنه نفى ما نفى من شبب به النساء وهو نصر بن حجاج لما سمع امرأة شببت به وتشتهيه ورأى هذا سبب الفتنة فجز شعره لعل سبب الفتنة يدور بذلك فرآه أحسن الناس وجنتين فأرسل به إلى البصرة ثم إنه بعث يطلب القدوم إلى وطنه ويذكر أن لا ذنب له فأبى عليه فقال أما وأنا حي فلا وذلك أن المرأة إذا أمرت بالاحتجاب وترك التبرج وغير ذلك مما هو من أسباب الفتنة بها ولا
لا
البصرة
كل فتنة
في المدينة
ولا يكون إبعاده عن محل الصلاح. لا يعرفونه وكل به الأمراء يلاحظونه أما اللي يعرفه في المدينة لا الإنسان يجب عنه في بلاد ما يعرف فلا يهتم به أحد لكن في المدينة قد عرفه النساء وأشهدوا فيه الأشعار لهذا أبعده عمر.
فإذا كان في الرجال من قد صار فتنة للنساء أمر أيضا بمباعدة سبب الفتنة إما بتغيير هيئته وإما بالانتقال عن المكان الذي تحصل به الفتنة فيه لأنه بهذا يحصن دينه ويحصن النساء دينهن وبدون ذلك مع وجود المقتضي منه ومنهن لا يؤمن ذلك وهكذا يؤمر من يفتن النساء من الصبيان أيضا وذلك أنه إذا احتج إلى المباعدة التي تدير الفتنة كان تبعيد الواحد أيسر من تبعيد الجماعة الرجال أو النساء إذ ذاك غير ممكن فتحفظ حدود الله ويجانب ما يوجب تعدي الحدود بحسب الإمكان وإذا كان هذا في من لا ريبة فيه ولا ذنب فكيف بمن يعرف بالريبة والذنب وهكذا المرأة التي تعرف بريبة تفتن بها الرجال تبعد عن مواضع النيب بحسب الإمكان فإن دفع الضرر عن الدين بحسب الإمكان واجب فإذا كان هذا هو السنة فكيف بمن يكون في جمعه من أسباب الفتنة من الله به عليه والرجل الذي يتشبه بالنساء في دينهن واستعمال أسماء الجمال والحسن والزينة ونحو ذلك في الأعمال الصالحة والرجل الذي يتشبه بالنساء في دينهن واستعمال أسماء الرجال الجمال والحسن والزينة ونحو ذلك في الأعمال الصالحة والقبح والشين والدنس في الأعمال الفاسدة أمر ظاهر في الكتاب والسنة وكلام العلماء واستعمال أسماء الجمال والحسن والزينة
ونحو ذلك
أسماء أسماء ولا أسباب
أسماء
يبقى كلمة قبل كلمة
وهكذا المرأة التي تعرف بريبة تفتن بها الرجال تبعد عن مواضع الريب بحسب الإمكان فإن دفع الضرر عن الدين بحسب الإمكان واجب فإذا كان هذا هو السنة وكيف بمن يكون في جمعه من أسباب الفتنة ما الله به عليم والرجل الذي يتشبه بالنساء في جنهن واستعمال أسماء الجمال والحسن
لعل أسباب حقها حاسم لعلها أسباب أسباب من المراسل لعلها أسباب نعم
والحسن والزينة ونحو ذلك في الأعمال الصالحة والقبح والشين والدنس في الأعمال الفاسدة أمر ظاهر في الكتاب والسنة وكلام العلماء مثل اسم الطبيب مثل اسم الطيب والطهارة والخبث
ما رجح هذا ما أسمع
كان
مثل اسم الطيب والطهارة والخبث والنجاسة ومثل ذلك ما ومن ذلك ما في حديث أبي ذر المشهور وقد رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حكمة آل داود حق على العاقل أن يكون له ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يكون فيها مع أصحابه الذين يخبرونه عن ذات نفسه وساعة يخلو فيها بلذته فيما يحل ويجمل فلك ويحل والجمال ولا يشهد بقوله
يعني أربع ساعات ما ينقل الحكمة على داود أربع ساعات ساعة ينادي فيها ربه ويعمل الصالحات وساعة يحاسب فيها نفسه ماذا فعل وماذا ترك وماذا قصر فيه وساعة مع أصحابه يحبلون عن عيوبه وعن تقصيره ويذكرون عبد الله ويذكرهم ويتعاونوا على الخير والبر والتقوى والسعة الرابعة مع أهله وأولاده وحاجة نفسه